أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. فصلا في حجية الإجماع. لا يزال الكلام حول حجية الإمارات الظنية، وقد تعرضنا حتى الآن إلى بعض مصاديق الإمارات الظنية، فبحثنا أولا عن حجية عدمها، ثم تعرضنا إلى حجية السيرة، ثم إلى حجية الظهور، والآن نتعرض إلى حجية الإجماع بالترتيب. والسؤال في هذا الفصل هو: هل يجب الإجماع المحصل؟ نحن على كل كلامنا اليوم بس اليوم عن المحصل. المنقول كلام آخر، المنقول كلام آخر، لأنه نحن كلامنا بالإجماع المنقول أنه العلماء الفقهاء الأقدمون كانوا يتساهلون بالإجماع، بتشخيص الإجماع، وقد أتيت بعشرات الموارد فقط للشيخ الطوسي، والسيد المرتضى أيضا مثله يتساهلوا كثير بنقل الإجماع، يعني هن بناقضوا أنفسهم. شو؟ فالكلام مثلا بحجية الإجماع المنقول في وقت آخر، ولكن أنه هناك المشكلة فقط بالصغرى، أنه كانوا يتساهلون لا يطمئنوا الإنسان. لكن بحثنا هنا اليوم حول حجية الإجماع المحصل، هل يكشف الإجماع المحصل عن حكم الشرعي أم لا؟ ثم سنتعرض للسؤال التالي: هل الإجماع المنقول حجة أم لا؟ ثم نتعرض أخيرا إلى الإجماع المركب فنقول: هل الإجماع المحصل يكشف عن الحكم الشرعي؟ المحصل اللي بتحصله أنت أم لا يكشف؟ أو قل: هل هو حجة شرعا أم لا؟ الجواب هو أننا يجب أن ندرس الأمر على مستويين، الأول عقلي والثاني نقلي، شيء. أما على مستوى العقل فيدرس البحث عارفا من ثلاثة طرق، أو قل بثلاثة بيانات. الأول على أساس قاعدة اللطف العقلية، والثاني على أساس قاعدة الملازمة العادية بين قول المرؤوسين وقول الرئيس، والثالث على أساس كاشفية الإجماع عن رأي المعصومين عليهم صلوات الله، على أساس كاشفية الإجماع عن رأي المعصومين. أما البيان الأول فقد قيل بوجوب تلطف الباري تعالى بعباده بناء على قاعدة اللطف العقلية، وهذه قاعدة اهتم بها القدماء كثيرا كالشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي. قالوا: وهذا الاستدلال بقاعدة اللطف استدل به هنا الشيخ الطوسي وغيره من القدماء، فكما يجب على الرحمن الرحيم أن يرسل الرسل لهداية عباده، يجب عليه جل وعلا أن يجنبهم الإجماع على الضلالة في الأحكام الشرعية الفرعية عقلا، وعليه يجب على الإمام المهدي عليه صلوات الله أن يدخل بين المجمعين على الضلالة لينقذهم من أن يتفقوا على الخطأ عليه السلام. هذا كلام السيد المرتضى، كان يقول دائما بالإجماع الدخولي أنه أكيد الإمام داخل بين المجمعين. أقول: لا شك في كون الباري تعالى لطيفا بعباده، هذا أمر واضح، ويجب عليه بمقتضى لطفه ورحمته وحنانه وسائر أسماء الحسنى وصفاته العليا أرسال الرسل كي لا يضل خلقه وعباده عن الحق، مش هيك؟ شيخ منو إذا طلع الصوت مرة بتضايق كثير. المهم، لا شك في كون الباري تعالى لطيف بعباده، ويجب عليه بمقتضى أسمائه وصفاته العليا إرسال الرسل كي لا يضل خلقه وعباده عن الحق، مش هيك؟ لكن هذا في الأمور الخطيرة، كما في وجوب الصلاة والصيام والحج، وكما في حرمة شرب الخمر وقطع الرحم إلى آخره. أما في الأمور الغير خطيرة، نحن كلامنا هون، هل بتقولي خطيرة؟ أكيد سيتدخل الله تعالى بمقتضى لطفه ورحمته وحنانه، طبعا يتدخل. إذا بيلك الله تعالى تجب الصلاة والصيام والحج ويحرم كذا وكذا والسرقة والظلم، وصح بيلك هذا صح في الأمور الخطيرة، نعم. لكن في الأمور الغير خطيرة مثلا، هل يجب، نحن قلنا في المثال السابق، هل يجب مثلا الحلق، خصوص الحلق على الحاجة الصرورة، أم يكفي التقصير؟ خلاف بين علمائنا، خلاف معروف ومشهور جدا، وأنا أحتاط وجوبا. بس محل الشاهد، هلأ محل الشاهد شو هو؟ أنه ليس أمرا خطيرا بقوة مثلا وجوب الصلاة والصيام وأصل الحج يعني وحرمة شرب الخمر. شو المشكلة يعني؟ والله حلق والله قصر ورايح لعبادة الله. يعني لو كان الله تعالى بده يقصر كان بينا بعشرين رواية وما بيجبنا روايات مثلا الحلق. لو بده يقصر، وإذا بده بالعكس بيجبنا روايات الحلق، مش مشكلة كده، جبنا 10 20 رواية خلاص أمتنا قادرين على ذلك. يقولون مثلا عبر الرواة والفقهاء ب10 20 رواية إنه والله الحلق مثلا واجب، خلصنا الحلق واجب. لو كان عند الله أمرا خطيرا. أما في الأمور الغير خطيرة فلا يجب أن يعرفنا الله تعالى الحق لا عقلا ولا عرفا، على أننا نعلم أن المعصومين عليهم صلوات الله قد بلغوا جميع الأحكام المهمة بلا استثناء، حتى ورد في السواك الذي هو غير واجب ورد أكثر من 100 رواية، فما بالك فيما هو أقل أهمية ومصلحة ومفسدة من السواك. فما قد ظهر من أئمتنا عليهم صلوات الله هو فوق اللطف بكثير، ولا دليل على أكثر من ذلك، على أنه ما الفائدة لو أوقع الباري تعالى الخلاف بين الأمة ومع ذلك قال غالب فقهائنا إلى يوم القيامة بما هو خلاف الحق في مسألة غير مهمة؟ أنه يعني أنه الله تعالى يعرف الأغلب وما يعرف القلة، أو بالعكس يعرف القلة وما يعرف الأغلب، يعني شو استفاد الجاهل؟ يعني شو استفاد؟ وين اللطف بالنسبة إلى الجاهل؟ ثم هل يكفي اللطف بالقليل من العباد ولا يجب اللطف بالنسبة إلى أكثر المؤمنين؟ إنه يعني الله بيتلطف ببعض ما بيتلطف ببعض الآخر، يعني ولو كان قد يكون أكثر الجاهلين بحكم الواقع من الأكثر بالعالم. ثم لو اتفق كل علمائنا على رأيين فقط وتبين لأحدنا خطأ الرأي الأول مثلا، فهل يجوز لنا أن نغمض أعيننا ونأخذ بالرأي الآخر من دون التحقق منه، بذريعة أن الرأي الثاني لا بد أن يكون صائبا وصيحا؟ قطعا لا، وهذا من الأمور المتسالم عليها. لو اتفق كل علمائنا على رأيين بالإجماع وعرفنا خطأ واحد منهم، بنغمض أعيننا وبنأخذ بالثاني؟ أكيد لا، يجب أن نحقق حتى بالنسبة للرأي الثاني. وأما البيان الثاني وهو ادعاء الملازمة العادية بين قول المرؤوسين وقول الرئيس، بيان ثاني هي قضية الملازمة. نحن قلنا البيان الأول هو من طريق قاعدة اللطف العقلية، البيان الثاني ادعاء الملازمة العادية بين قول المرؤوسين وقول الرئيس. طيب، لأن نحن أول شيء شو قلنا على مستوى العقل، مش هيك؟ فيدرس البحث عارة من 3 طرق. الطريق الأول قاعدة اللطف، الطريق الثاني وعليكم السلام قاعدة الملازمة العادية. إيه؟ طيب، هيدا على المستوى العقلي إنه قاعدة الملازمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأما البيان الثاني وهو ادعاء الملازمة العادية بين قول المرؤوسين وقول الرئيس، فهو ادعاء قد يصح على مستوى السياسة والحكم، ولكن في مجالنا حيث يحكم الفقهاء بالإجماع فقد يحكمون كما هو الغالب على أساس أمارة معينة أو وصل عملي، وهم بالتأكيد يفتون على أساس فهمهم للأدلة، فقد يصيب الواقع وقد لا يصيبونه، فإن اطمأننا بصحة ما ذهبوا إليه نتبعهم وإلا فلا. وكل علمائنا لم يدعوا غير هذا، ولم يدعوا الملازمة العادية بين ما يفتي به وما يجمع عليه فقهاؤنا وبين رأي المعصومين. يعني ما بتصور في حدا من علمائنا يدعي الملازمة بين قول المرؤوسين وقول الرئيس؟ نعم والله ما بعرف، ما ببالي مين. لا قيل، لا قيل بالملازمة العادية. عليكم السلام. بس ما بعرف من قال بالملازمة العادية بين قول المرؤوسين وقول الرئيس. أحسنت خي حسين، أجرك والله. طيب هلأ قصدي أني ما هو الدليل على وجود هذه الملازمة العادية؟ علماؤنا وفقهاؤنا يفتون على أساس الأمارات ومع عدم وجودها على أساس الأصول العملية. طيب قد تخالف الأمارة الواقع، قد يخالف الأصل العملي الواقع، قد يختلف علماؤنا على أساس فهمهم للأدلة كما هو الحال خارجا، كلهم يختلفون. دائما ايه، انه ليش عم تدعوا انت الملازمة يعني؟ بعدين الله تعالى، نعم ولو كان قصدي اني انه هناك ملازمة عادية عم يدعوا بعض الناس بين قول المرؤوسين وقول الرئيس. يعني هلا اذا اجمع علماؤنا على اساس اماره وعلى اساس اصل عملي انه اصاب الواقع، يعني انه هذا هناك ملازمه عاديه بين قول المرؤوسين وقول الرئيس. عجيب القول هذا، ما هني اصلا فقهاءنا لا يدعون ذلك. يعني انت اليوم متاخر مثلا 1400 فرضنا، عم تدعي عنهم ما لا يدعون هم لانفسهم؟ هني اصلا لا يدعون الواقع، بقول لك انا عم بعتمد على روايه او على روايتين او على اصل عملي. انا ما عم بدعي اصابه حكمي وفتواي للواقع. انه شو هالادعاء اليوم يعني هلا في هذه السنين؟ واحد بقول لك والله هناك ملازمه عاديه بين قول المرؤوسين وقول الرئيس. ما هني انفسهم لا يدعون ذلك. هذي بيقولوا صرت ملكيا اكثر من
من الملك.
قالوا وهناك طريق آخر لإثبات حجية الإجماع عن طريق الملازمة العادية، طريق آخر، وهو أن كل خبر يورث عارضا احتمالا بإصابة الواقع ولو بنسبة ضئيلة. أنا ما بقول خبر، عفوا أنا بقول كل فتوى، أن كل فتوى تورث عارضا احتمالا بإصابة الواقع ولو بنسبة ضئيلة، ولو 1/10 مثلا، ولكن مع تراكم الاحتمالات يصل الإنسان عارفا إلى الاطمئنان بصحة استدلالهم وصحة ما ذهبوا إليه. حسب العادة يطمئن الإنسان، يطمئن بصحة ما ذهبوا إليه، وإلا لا يمكن يعني علي بن بابويه يفتي بكذا ثم الكليني يفتي بنفس الفتوى، ثم الصدوق بنفس الفتوى، ثم القديمان يفتوا بنفس الفتوى، يعني العماني والإسكافي، ثم المفيد والمرتضى والطوسي يفتوا بنفس الفتوى. نحن عنا المعتبرين يعني هني هول، حتى القديمين ما معتبرين كثير. طيب هل إن أكثر شيء معتبرين هؤلاء الثلاثة، يعني المفيد والمرتضى والطوسي رحمهم الله. على اي حال، فكل فتوى يعني لك نحن نؤمن، نحن نؤمن بورعهم اصولي وفقهي ورجالي، نحن نعلم بفقاهتهم وبورعهم. فاذا كل انسان منا، كل انسان منهم اورث عندنا احتمال الى حد ما، لما بصيروا اثنين يزيد احتمال الاصابه وصحة ما ذهبوا لها، بصيروا ثلاثة يقوى الاحتمال، بصيروا أربعة يقوى احتمال الإصابة وصحة ما ذهبوا إليه، بصيروا خمسة ستة عشرة. هلا ما عندنا قدماء 100 من التوصيل ما قبل التوصيل، أنه نظريا يعني إيه. المهم
بس حسب الواحد هو مسلك وشوف
جينا الحكيم،
أنا مش فاهم
جاي الحكي. والجواب على هذا أنه في مسألة الإجماع، في مسألة الإجماع يصعب الاعتقاد بصحة هذا الكلام. هذا الكلام يصح مثلا تراكم الاحتمالات في مسألة تواتر الروايات، ولا يصح هذا الكلام في استفاضة الفتاوى وإجماع المفتين. وسبب في ذلك أن فقهاءنا رضوان الله عليهم يتأثرون ببعضهم البعض بخلاف الروايات. الروايات، الرواية لا تتأثر بغيرها، لكن فقهاؤنا يتأثرون ببعضهم. يعني مثلا تلاحظ الشيخ الطوسي يتأثر بأستاذه، المفيد يتأثر بأساتذته، عرفت شو؟ وهكذا كلهم هيك. قد يقع اشتباه عند أحد القديمين، فالمفيد يتأثر، المرتضى يتأثر، الطوسي يتأثر، فإذا أفتى الشيخ الطوسي بشيء يعطيك العافية والعوض بسلامتك، خلاص المفتون بعد الشيخ الطوسي يا مولانا كلهم كانوا يفتون على أساس كلام الشيخ الطوسي، مع أنه الشيخ الطوسي يعني ما بدي أقول عنه كان ضعيفا في الفقه، بس لم يكن محققا كبيرا. هلا أنا جبت اليوم عمدا امبارح بالليل عمدا جبت 30 فتوى للشيخ الطوسي يدعي فيها الإجماع في كتاب، ويناقض نفسه في كتاب آخر، ويدعي فيها الإجماع في كتاب، ويناقض نفسه في كتاب آخر. فالشيخ الطوسي ما كان خبيرا جدا، فقيها باللكي، بس متتبعا ومحققا وفقيها باللكي لا، كثير عنده تناقضات. مشكلة تناقضاته أن يدعي الإجماع هون، بيعود يخالفها هونيك. 30 موردا اللي جبت له يوم امبارح لبا موجودين مش عم بدعي. المهم فبيجوا علمائنا وفقهانا بياخذوا احد كتب الشيخ الطوسي وبيعملوا له كوبي بيست، نسخ ولصق، عرفت شو؟ فلذلك هذا الاجماع، لذلك الاجماع يعني تطابق الفتاوى السابقة لا يطمئن الإنسان إلى صحتها وصحة ما ذهبوا إليه. نظريا أنا بقول لك صح ممكن، ولكن عمليا ما زبطت، ما بتزبط.
كان المحقق الحلي ينتقد العلماء اللي يجوا بعد الشيخ الطوسي، كان لقوا فتوى لهؤلاء الثلاثة فيعتمدوا عليها، كان يسميهم المقلدة من المجتهدين.
هذا كلام محمد بن إدريس الحلي. على أي حال ظلوا له رهبة تقريبا لمئة وخمسين ستين سنة، 150 60 سنة.
بعد
ابن إدريس بعده 101.
لما جاء هو بلش إدريس،
لأن الشيخ طوسي توفى أي سنة؟ 480 وستين أكيد، 460 أكيد. الطوسي ابن إدريس بعد منهم 500 تقريبا وثمانين. المهم فأنا اللي بدي أقول هون أنه الجواب على هذا أنه في مسألة الإجماع يصعب الاعتقاد بصحة هذا الكلام، إذ عادة ما يتأثر الفقيه اللاحق بالفقيه السابق في الفتاوى اعتمادا على فقاهة السابق وورعه، هن اعتمدوا كثير كانوا على هيك. فإن كان السابق مشتبها ولو في فهم الرواية أو اطمأن هو شخصيا بصحة سندها أو بصدورها، سار الاشتباه إلى الثاني ثم إلى الثالث، حتى إذا وصل العدد إلى 10 مثلا هان ادعاء الإجماع على المسألة. وأما الفقيه الأخير الذي هو خبير بهذه التأثرات والذي رأى بعض أمارات الخطأ عند الأول، فإنه قد لا يطمئن بصحة ما ذهب إليه الأول، وهو يعلم أن أغلب من أتى بعد الشيخ الطوسي مباشرة لم يكونوا محققين وإنما كانوا مقلدين له فقط. وكلنا يعلم أن كثير من إجماعات الأوائل ضعيفة المدرك، لا يعتمد عليها غالبا، وخاصة أن الروايات في زمانهم لم تكن مجموعة كلها مجموعة ومفهرسة كما حصل مؤخرا في كتاب وسائل الشيعة وكتاب جامع حديث الشيعة. ومع وجود كتب مفهرسة على أسطوانات تستخدم في الحاسوب تستكشف بها كل الروايات التي تحتاج إليها فورا وبسهولة، فمع عدم وجود كل هذه الإمكانات الحديثة ومع توفرها في زماننا، يصير العذر عند المتقدمين في الاشتباهات مقبولا وعندنا مرفوضا. المهم هو أن الفقهاء الأقدمين عملوا بمقدار جهدهم التام، لكن الإمكانات لم تكن متوفرة لديهم، فلم يكونوا ذوي قدرة على التحقيق التام لقصورهم، أي لعدم قدرتهم على الاطلاع على جميع الأحاديث الموجودة بين أيدينا اليوم، لا لتقصيرهم. ولهذا نقول إنه يصعب مع ما ذكرنا الاعتقاد بصحة كل إجماعات المتقدمين. نعم يصح هذا الكلام في التواتر، وذلك لعدم تأثر رواية بأخرى. طيب لا، إنه أنا عمدا بعد قليل سآتي يعني بثلاثين موردا من موارد كلام الشيخ الطوسي، هون يجمع على كذا وهناك في كتاب آخر يخالف إجماعاته. المهم إيه بس ما لازم يجمع يعني في الكتاب السابق، ما لازم يجمع. البيان الثالث من يعني سميتها على الأساس العقلي، شو يعني خد على أساس عقلي أو على أساس النقلي. البيان الثالث اللي هو من الأسس العقلية أو على الأساس العقلي، فهو ادعاء أن المجمعين يدعون أن الحكم الفلاني الذي يجمعون عليه يكشف عن حكم الله الواقعي، أو هو ما ينبغي إجماع عليه حتى ولو كان حكمهم ناشئ من أمارة أو أصل عملي. بيقولوا أنه عادة الإجماع يكشف إما عن الحكم الواقعي أو ما ينبغي الإجماع عليه، يعني هذه وظيفتنا دائما بيقولوا هذه، حتى ولو كان حكمهم ناشئ من أمارة أو أصل عملي. فأقول أن ادعوا أن حكم الله الواقعي ولم يدعوا مدركا لذلك، فعادة ما يطمئن الخبير بصحة قولهم. إن ادعوا أنه وعليكم السلام أن حكم الله الواقعي ولم يدعوا مدركا لذلك، فعادة ما يطمئن الخبير بصحة قولهم، وذلك لعدم احتمال أن يجمعوا جميعا على قول ولا يوجد لهم عليه دليل واضح وصحيح، وإلا لانجر الكلام إلى الخدشة بتقواهم وخبرتهم. وهذا الإجماع يبرز أن هذا الحكم كان مرتكزا وشائعا وذائعا ومعروفا ومشهورا، بحيث استغنوا عن ذكر مدركه وإلى حد أفتوا كلهم به، فلا داعي حينئذ لأن نستشكل بما ذكر المحقق الإصفهاني بأنهم قد يكونوا اعتمدوا على دليل. هل هي فلا داعي حينئذ لأن نستشكل بما ذكر المحقق الإصفهاني بأنهم قد يكونون اعتمدوا على دليل لا نؤمن نحن بصحته وبصوابيته. هذا كلام المحقق الإصفهاني، فنقول نعم هذا صحيح، ولذلك نحن لا نأخذ بإجماعهم المدعى إلا إذا كان مقرونا بقرائن تفيدنا الإطمئنان والوثوق بصحة ما ذهبوا إليه، كأن يجمع كل القدماء على الحكم من زمان علي بن بابويه والد الصدوق إلى الشيخ الطوسي، وقد لا يضر عندنا خلاف القديمين العماني والإسكافي، وهذا يعني أن جل ادعائنا هو أن أجمعهم هذا عادة ما يفيد الأطمئنان عادة، يعني ما فيك تعطي قاعدة دائما، يقول عادة ما يفيد الأطمئنان. هذا إذا لم يكونوا يعتمدون على مدرك، يعني مش معقول يعني كلهم بلا دين وما بتصير، أو استغفر الله يعني في واحد منهم بلا دين أو بلا خبرة، لا ما بتصير هذا. لذلك إذا لم يكن عندهم مدرك فالمدرك هو الارتكاز الواضح. يعني مثل اليوم بتقولي طب ما هو مدرك مثلا العلماء الذين أجمعوا على جواز دخول الأراضي الشاسعة المتسعة التي لا يقول التي لا حائط لها بتعبيرهم، كان الزمان يسموه حائط، حتى اليوم يمكن يسموه حائط، التي لا حائط لها والغير مزروعة، سمع ما هو الدليل على جواز دخول الناس إليها؟ اليوم كل الصيادين بيدخلوا إليها، والمسافرين بيدخلوا إلى الأراضي ويقطعونها من ناحية إلى ناحية، طب ما هو الدليل على ذلك؟ لماذا أجمع علماؤنا؟ بلغ أجمع علماؤنا على وجود ارتكاز في هذا الأمر. في كان زمان ارتكازات، عرف شو؟ طيب، وإن كان ما أجمعوا عليه ناشئ من أمارة أو أصل عملي موجودين أمامنا فيجب أن ننظر هلا المنشأ بده يكون في زمان مين؟ المعصومين. أي أكيد هيك، ولكن لفظ ما وصلنا سيرة، أي ما هي السيرة عادة بتكون ناشئة من ارتكاز. وإن كان ما أجمع عليه ناشئ من أمارة أو أصل عملي موجودين أمامنا فعلينا بمقتضى العقل أن ننظر بأنفسنا إلى هذه الأمارات والأصول لنرى هل ما أجمع عليه صحيح عندنا أم لا، أو قل هل يكشف إجماعهم عن الواقع أم لا. أنتوا عم بتقولوا أنه الجميع نحن على ما عم نشوف بدنا معتمدين على أمارة، مش هيك؟ بدنا ننظر نحن بأنفسنا إلى هذه الأمارة هل تفيدنا أم لا، أو هم يعتمدون على أصل عملي، بدنا نشوف الأصل عملي هم في محله أم لا. طيب مثلا بتلاحظ أنت أجمع القوم على ما في الخلاف والغنية والمنتهى، منتهى المطلب العلمي، أجمعوا على وجوب الخمس في فاضل مؤونة السنة، ما دليلكم؟ مع وجود أكثر من 20 رواية في تحليل الخمس، ما دليلكم على وجوب الخمس في فاضل مؤونة السنة؟ لماذا ادعيتم الإجماع مع وجود أكثر من 20 رواية على تحليل الخمس؟ صاروا يعطوا أدلة. أنت يجب عليك عقلا أن تنظر إلى أدلته، هل تفيدنا أم لا؟ شيء هلا صحيح، احنا بالاخر توصلنا الى انه ادلتهم صحيحه، يعني فسروا روايات التحليل انه ما ياتي من الغير الى الشيعة هو محلل، يعني طبعا ما ياتي من اموال مخلوطه بالحرام مخلوطه بالخمس ما ياتي اليك انت الشيعي فهو لك حلال. التحليل هو هيدا، مش التحليل يعني ما تخمس فاضل مؤونه سنتك، مش التحليل ناظر لهون. وأيضا استدل علماؤنا الأقدمون على ذلك بكثرة وجود وكلاء لأئمتنا عليهم صلوات الله الذين كانوا يقبضون الأخماس من الناس. لا سيرة هذه مش ارتكاز، سيرة عملية، يعني أئمتنا كان لهم وكلاء كثيرون يقبضون الأخماس من الناس، مظبوط. طيب حينما استشهد الإمام الكاظم قديش كان في عند الناس عند الوكلاء أموال طائلة؟ علي بن أبي حمزة البطاني كان عنده 30,000 دينار، وهيدا معرفه واحد تاني كان عنده 70,000 دينار، 70,000، يعني انت تفكر مثلا هذه هينة، يعني 70,000 وديك 30,000، ايه وهكذا غيرهم. فأنت تنظر إلى دليلهم، سمع تنظر إلى أدلته من صحيحة، فعادة أو غالبا ترى أن أدلتهم صحيحة. يعني يجب أن نذهب إلى ما ذهبوا إليه، ولا شو معناته أنه حتى يعني إلى أيام الإمام الحسن العسكري كان في بعض الوكلاء أنكروا موت الإمام الحسن العسكري، أنكروا استشهاده وخلوا المال معهم حتى جاء فيهم مثلا اللعن ومش عارفه. القصد اللي بدنا نقوله أنه إذا أجمع الفقهاء قديما بناء على أمارة أو على أصل عمل يجب عقل أن ننظر إلى أدلتهم، هذا مش صحيح، وقد نخالفهم ونقطع بخطأ ما ذهبوا إليه. مظبوط، ما هني عم يخالفوا أنفسهم، أحيانا يدعون الإجماع هون ويخالفون أنفسهم. سيد المرتضى يدعي الإجماع لعدم حجية خبر الواحد، الشيخ الطوسي يقول يدعي الإجماع لحجية خبر الواحد الثقة، ونفس الإنسان بيخالف نفسه أحيانا. بتصير يعني أنه والله الإجماع مش قضية تفكرها أنت آية نزلت من عند الله، يعني لا، هني القصة عندنا زمان كان كل واحد يطمئن لدليل بيقول لك أها هذا دليل قطعي يجب أن يجمع عليه القوم، فكان يدعي الإجماع من باب أنه يجب أن يجمع عليه الناس، عرفت؟ يعني هو يقطع بصحة هذا الدليل، يقطع بصحة ما ذهب إليه، فيدعي الإجماع أنه لو اطلع كل إنسان على هذا الدليل لذهب إلى ما ذهبت إليه، إذن هذا أمر إجماعي. يعني كانوا يقصدون فيه مقتضي الإجماع، مشوفة كان يقول عليه الإجماع، أو يمكن يكونوا طلاب وسميت واحد يجمع هو وطلابه يا خي. مهني لك مش قلة الدين، القضية أنه لما يصل كان الإنسان منهم إلى دليل واضح قطعي عنده هو باعتقاده، كان يقول لك أنه هذا أمر يجب أن يجمع عليه. عارف شو يعني أجمع عليه المحققون، واللي بخالف هو غير محقق، لذلك بيقول لك أجمع عليه العلماء، فبيخرج المخالف من العلماء من دون ما يسميه. عارف شو بيقول لك عليه إجماع مثلا العلماء والفقهاء، فاللي بخالف بيعتبره من الفقهاء. ايه أتقياء، ما حدا بيخدش بالتقوى، لأن احنا عم نخدش بالتقوى. لا لا مش هيك مش هيك، براو عليك براو عليك. هو قطع انه والله يا اخي مثلا سيد المرتضى بيقول لك انه اذا زالت النجاسة بالماء المضاف عارف شو فهذا كافي، لانه قد حصلت العلة وهي انه زوال النجاسة، عارف شو. وعلى هذا اجماع الطائفة، لانه هو بيقول لك اذا كان كل الطائفة عرفوا ما إلى يعني عرفوا بما ذهبت إليه لذهبوا كلهم جميعا، إلا أنه ليس التطهير إلا أمرا طريقيا. إيه، فبيجي هو يدعي الإجماع، يدعي الإجماع إنه شو يدعي الإجماع؟ يعني خلاص قطع هيك، واللي بيخالفه معناته متوهم.
بس بقى لنا قبل من هنا بقى لها الله سبحانه وتعالى بحق الوطن بتدخل بس الوان صناعة الشيخ لما كان بوصف وعليه لما بيحكي الإجداع الإجماع هم الخطيرة والحقيرة.
لا 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 لا، الخطيرة اللي هي ضروريات الدين، بديهيات الدين كوجوب الصلاة والصيام، هيدا لا كلام فيه، هيدا لا كلام فيه. الأمور الخطيرة هي اللي هي مثلا بالأموال وبالأعراض، سامعوا بالنفوس بقتل النفس وكذا، لا، الأمور الخطيرة لا كلام فيها. ايه بس هيدي موارد الخلاف هيدي موارد الخلاف، هيدي مش مسألة كبيرة وعظيمة، يعني على أي حال ممكن يحصل فيها شيء من الخلاف. على أي حال نحن لا نستكشف من إجماعاتهم الناشئة من الأمارات أو الأصول العملية لا نستكشف رأي المعصومين عليهم سلام الله. وكذلك لو رأينا بعض الأدلة الضعيفة عندنا واحتملنا اعتمادهم عليها فإن العقل لا يحكم علينا بلزوم اتباع إجماعهم، إنه يجب يعني ممكن يكونوا معتمدين على هذه الأدلة الضعيفة. مظبوط. طيب مثلا أني شخصية بيعتمد لك على أدلة ضعيفة وبفتي فيها، إنه مثلا عمر يأس المرأة العامية 50 سنة والهاشمية 60 سنة روايتين، بس لعدم وجود معارض يطمئن الإنسان، مع أن نفس الروايتين مش أقوية جدا أبدا، بس لعدم وجود معارض يفتي الإنسان. يعني قصدي أني قد يطمئن الإنسان أحيانا من أمراض ضعيفة، عرفت شو؟ قد يطمئن انه والله روايتين وفيهم خدشه سنديه. ايه قصدي اني قد يطمئن القديم بروايه ضعيفه بروايتين ضعاف، مثل ما نحن هيك بتصير معنا، يعني قد يطمئن الانسان احيانا.
ومن هون بتصير نقد المحقق الاصفهاني ابن الخليل، المحقق الاصفهاني بيقول اذا هالاجماع له مدرك فنحن والمدرك، لعل الذي استظهروه هم غير اللي احنا استظهرناه.
لا بيقول لعلهم اعتمدوا على ادله فيها نظر عندنا، هيك بيحكي. إيه هو هيك بيحكي بالدقه، بيقول الاصفهاني قال لعلهم اعتمدوا على دليل فيه نظر عندنا وفيه تامل عندنا.
لأن في كلامه أسهل من الإضافية للمدرك، مش موجود. أنا في مدرك، أنا فيش مدرك
ساعتها، لأن هو مش هناك عم يسجل. على أي حال، أنا كتبت هون إنه أنت إذا لاحظت بعض الأمارات أو الأصول اللي هن يعتمدون عليها أو قد يعتمدون عليها فلا تستكشف رأي المعصومين. يمكن أنت استكشفت بعض نكات في هذه الرواية أو في هذه الروايات القدماء ما التفتوا إليها، وهيدا شيء واضح يعني إيه لقصورهم. يعني نحن اليوم أنا بدي لك مثال. نحن طيب نحن اليوم يمكن مش يمكن أكيد الكتب مفهرسة أمامنا، الروايات مفهرسة قدامنا، الكمبيوترات في كل بيت، الروايات مبينة، الفتاوى مبينة، أسهل علينا الاستنباط ومعرفة الواقع. زمان بدي يحط كان قدامه مثلا مشايخنا كان يحط قدامه 100 كتاب كان يموت ليطلع فتوى. هلا ما عنا مانع، ما عنا مانع، لكن ما بيوصلوا لنا لأنه احنا الروايات أمامنا. يا سيدي كل الناس اللي حافظة. المهم يعني أنا اليوم الصبح عملت أريد مثلا بالفريضة اليوم الصبح سورة القلم، بعد عشية أريد سورة الملك بالفرائض. ما عمل لك؟ لا كل الناس حافظة. هلا شو بدنا؟ بدي هلا أقول شغلي أنه لكن اسمح لي شوي بس، لكن أنا اللي بدي أقوله أنه لما تكون الرواية قدامك أو الروايات قدامك وأسانيدها أمامك، مش هيك؟ انت بتكون مسلط اكثر مما لو كنت تعتمد على الحفظ. بتقلي انا حافظ وحافظ، اقول لك صح حافظ، بس لما بتكون اي قدامك قد تتامل، تنظر بالنظره، قد تلتفت لنكات. طب نحن الروايات قدامنا، الاسانيد قدامنا، الفتاوى قدامنا، انت اقوى. على أي حال يجب أن تنظر إلى الأمارات وإلى الأصول العملية يلي ممكن يكونوا هني معتمدين عليها. نحن بنوصل بس لنتيجة واحدة، أنه لا نستكشف رأي المعصومين من إجماعاتهم المدركية أو المحتملات المدركية. أنا بس بدي أوصل للنكتة هيدي. طيب انتهى الوقت والحمد لله رب العالمين.